نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، في هذه النشرة المسائية من إذاعة الرأي الفلسطينية نحييكم ونقدم لكم أبرز عناوينها. وفد المخابرات المصرية يجتمع مع قادة الفصائل بغزة وحماس والجهاد، تدعوان لرفع العقوبات عن غزة وتؤكدان استمرار مسيرة العودة. الوزارات الحكومية بغزة تختتم مناورة ميدانية شمال القطاع، والصحة تحذر من انهيار خدماتها. الاحتلال يعيق أعمال الترميم داخل الأقصى ويقرر بناء وحدات استيطانية في الخليل. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. يعقد في هذه الأثناء رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق اجتماعا مع قادة الفصائل الفلسطينية وقادة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. ويأتي الاجتماع في إطار تأكيد الهيئة على استمرار مسيرة العودة وحق شعبنا في كسر الحصار الظالم ورفع الإجراءات العقابية عن القطاع. وأشارت المصادر إلى أن الوفد المصري قادم للقطاع من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع في إطار المسؤولية القومية لمصر. في سياق ذي صلة، دعت حركة حماس والجهاد الإسلامي لوقف جميع العقوبات عن قطاع غزة فورا وعدم القيام بأي خطوات من شأنها زيادة معاناة شعبنا وزيادة الفرقة بين مكوناته الأصيلة، محذرتين من مخاطر الاندفاع نحو التطبيع وتسلل العدو للمنطقة العربية بما يتطلب وقف أشكال التطبيع كافة وتفعيل المقاطعة الرسمية والشعبية للاحتلال في كل المجالات. وأكدت الحركتين على عمق العلاقة بينهما وترسيخها واستمرار التنسيق والعمل المشترك والتكامل بينهما في كل المستويات والميادين سياسياً وعسكريا. في ذات الإطار، أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها والمتمثلة في كسر الحصار أولا والمراكمة عليها حتى العودة والتحرير. وأوضح السنوار أن اجتماعا عقد ما بين قيادة حركة حماس والجهاد الإسلامي تضمن مناقشة موضوعات مختلفة تخص مواطني قطاع غزة في جو من الأخوة والمحبة والعمق والإيجابية.
احنا اليوم ناقشنا علاقاتنا الثنائية، تفاهمنا على خطنا الاستراتيجي باتجاه تثبيت حقوق شعبنا وحقه في مقاومة الاحتلال وحقه في كسر الحصار. ناقشنا موضوعات مختلفة تخص جماهير شعبنا وأهلنا في قطاع غزة بمنتهى الأخوة والمحبة والعمق والإيجابية. سيرات العودة مستمرة بإذن الله حتى تتحقق أهداف شعبنا، أولها كسر الحصار ثم المراكمة على ذلك حتى التحرير والعودة إن شاء الله رب العالمين.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن مصادر فلسطينية قولها إن تقدما كبيرا طرأ في جهود التهدئة بين الاحتلال وقطاع غزة برعاية مصرية والأمم المتحدة. وفقا للمصادر المطلعة، يمكن رؤية التقدم على أرض الواقع ضمن خطوات لبناء الثقة ما بين غزة والاحتلال بهدف خفض حالة التوتر. أعلن سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح أنه يجري الترتيب لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لمصر. وأشار السفير اللوح إلى أن الرئيس عباس سيصل ظهر الجمعة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم تلبية لدعوة الرئيس السيسي. أبلغت سلطات الاحتلال بتوسيع مساحة الصيد أمام الصيادين في بحر قطاع غزة ابتداء من عصر اليوم. وفدى مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر إن القرار ينص على توسيعة المساحة من وادي غزة حتى الحدود المصرية جنوبا لتسعة أميال بحرية ومن الواد إلى شمال القطاع لستة أميال. وأوضح أن القرار دخل حيز التنفيذ عصر هذا اليوم. أجرت الوزارات الحكومية اليوم شمال القطاع مناورة تدريبية لبعض الأجهزة الحكومية تحاكي أوضاع الطوارئ والأزمات التي قد يتعرض لها القطاع. وتهدف المناورة حسب ما جاء الإعلان عنها بأنها ستنظم أو عفوا بأنها ستبحث أو تكشف عن مدى الجهوزية لدى المؤسسات الحكومية. وتشمل المناورة عدة قطاعات التعرض لسيناريوهات مختلفة منها فتح مراكز إيواء ومدارس في شمال القطاع.
اليوم تشارك تقريبا كافة المؤسسات الحكومية في هذه المناورة التي خصصت في محافظة الشمال، وتأتي تتويجا للعديد من المناورات التي جزء منها كان صامتا متخصص بوزارات بعينها، واليوم هي المرحلة الأخيرة تقريبا في التأكيد على مجمل الاستعدادات والتأكد من جاهزية الطواقم المختلفة لمواجهة هذه الأوضاع الطوارئ والأزمات. لكن هناك حقيقة نقص واضح في الإمكانيات واللوجستيات اللازمة، سواء على صعيد التجهيزات الخاصة بالكوادر الطبية، نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وحتى حالة سيارات الإسعاف، وكذلك أيضا فيما يخص سيارات الدفاع المدني التي يعني للأسف هي في حالة ضعيفة، حالة مهترئة. هذا لا يمنع أن هناك حالة من الدفعية الكبيرة لدى كافة الطواقم البشرية.
هذه المراكز تحتوي على كافة المرافق المطلوبة، أيضا تشمل المناورة على نقل المصابين وإخلاء أقسام في المستشفيات وزيادة قدرة استيعابية للمستشفيات لأجل ضمان أن يكون الفريق الصحي أو الكادر الصحي قادر على القيام بمهامه على أكمل وجه.
إن هذا التدريب لم يكن فقط المقصود منه الاجتياحات أو الحروب، قد يكون هنالك كوارث طبيعية، شغلات طبيعية قد يتعرض إليها الشعب الفلسطيني، فنحن جاهزون إن شاء الله نعيد الأمور إلى نصابها وأن نستوعب كافة الإشكاليات التي قد تحدث للشعب الفلسطيني.
على صعيد آخر، حذرت لجنة الصحة في المجلس التشريعي من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة مطالبة تجنيبه المناكفات السياسية. وقال رئيس اللجنة الدكتور خميس النجار في حديث لإذاعتنا إن وزارة الصحة ومرافقها لم يمر عليها وقت أسوأ من الحالي، مؤكدا أن الطواقم الطبية تعمل على عدم انهيار المنظومة الصحية في القطاع. التفاصيل وهذا التقرير.
ما زالت معاناة المرضى في غزة مستمرة بسبب نقص الأدوية التي يحتاجونها. رئيس لجنة الصحة في المجلس التشريعي الدكتور خميس النجار يقول إن الواقع الصحي في قطاع غزة مأساوي وخطير، مشيرا إلى تراجع كميات الأدوية الموجودة علاوة عن قائمة الأدوية التي بات رصيدها صفر.
في واقع الأمر الصحة أو وزارة الصحة والقناة الصحية الآن تمر في مرحلة، يعني مرحلة ربما لم تمر عليها في سابق عهد أطلاقا. الوضع الصحي وضع في الواقع يعني نقدر نقول خطير. على سبيل المثال اليوم الأدوية عندنا تقريبا أكثر من 30% من الأدوية وصلت بتقريبا 40%، فيش أدوية خالص، صفر. قطع غيار غير متوفرة للأجهزة التشخيصية، مختبرات تقريبا 50% من اختبارات اللازمة للمرضى ما فيش. زد على ذلك موضوع الموظفين وموضوع الطاقة الكهرباء وموضوع كل شيء له علاقة بالمرضى.
النجار يشير إلى أن كوادر الصحة في غزة تتواصل بشكل مستمر مع الوزارة برام الله ولكن دون استجابة، موضحا أن ما يروج في الإعلام من إرسال رام الله حصص غزة من الدواء والمستهلكات الطبية مبالغ فيه.
لا نرى وزراء هنا، كل ما يكون يعني يتم اتصال الوكيل مع الوزارة في أو الطواقم الطبية المسؤولة في قطاع غزة بزملائهم في الضفة، لكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة. اليوم ما بيبعتوا حاجة، بيبعتوا يعني حاجة بسيطة جدا وتأخذ في الإعلام طريقة إنه هم أنقذوا غزة، ولكن للأسف الشديد يعتمدوا على الإعلام أكثر ما يعتمدوا على الحقيقة والواقع اللي يعيش فيها مرضى قطاع غزة.
وفيما يتعلق بحاجة رفح لمشفى، أكد رئيس لجنة الصحة في التشريع خميس النجار أن الكل مجمع على حاجة رفح لمشفى، وأنها على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة.
ربع مليون في أي محل في العالم له مستقبل، ما كانش اثنين، لأنه إحنا المفاتيح تاعت عدد الأسرة لعدد السكان المفروض أقل شيء يكون اثنين السرير لكل ألف نسمة. يعني لو أنا عندي 250 ألف في محافظة رفح، المفروض عندهم يكون مستشفى لا يقل عن 500 سرير. فرفح في حاجة إلى مستشفى، مش كلام. رفح في الصحة كما علمت في الجلسة مع الدكتور يوسف إنه لها الأولوية، لكن لا يوجد كما يقول عين بصيرة والإيد قصيرة، إنما محطوطة في أولوياتها. وأنا أرجو أن يكون هذا ما نجمت عنه الاجتماع النهائي في التوصيات، إنه تعطى أولوية مطلقة لأي مساعدة تيجي إنه يكون في مستشفى لرفح يعني يغطي حاجات رفح.
نقص الأدوية قد يؤدي إلى وفاة العديد من المرضى نتيجة إهمال قطاع غزة من الناحية الطبية، كما أن مدينة رفح التي يعيش فيها أكثر من ربع مليون نسمة لا يوجد بها مستشفى، هي حالة إنسانية يجب على الجميع أن يبعدها عن التجاذبات السياسية، فأرواح المواطنين هي الأغلى.
على صعيد آخر، نشرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة مساء اليوم بيانا توضيحيا حول الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، وقالت بأنها ترتبط في عاملين أساسيين هما كمية الطاقة المتوفرة من مصادرها وكمية الطاقة وفق العوامل الخارجية. وفي ذات الإطار بيّنت الشركة أن العوامل الخارجية تتمثل بدرجة حرارة الجو وسلوك الأهالي باتجاه استهلاك الطاقة الكهربائية، وكذلك فترة تزويد المواطن بالكهرباء، والتي عندما تكون قصيرة يضطر المواطن إلى تشغيل كافة الأجهزة في وقت واحد. وأضافت الشركة إن هذا التحسن التدريجي الملموس الذي تم في الآونة الأخيرة تم بسبب زيادة إنتاج المحطة وتزامنه مع تراجع الاستهلاك للأسباب المذكورة، علما بأن كمية الكهرباء المتاحة في الوقت الحالي تبلغ 200 ميجاوات تقريبا، ويبلغ الطلب 400 ميجاوات. على صعيد آخر، كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن تفاصيل تحركات ووساطات تقوم بها سلطنة عمان بين الرئيس محمود عباس ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. واستلم الرئيس عباس رسالة من السلطان قابوس، وقالت الرسالة بأن قابوس دعا الرئيس عباس خلال 3 أيام، وكان الرئيس عباس في استقباله الأحد المستشار سالم بن حبيب العميري الذي حمل رسالة من السلطان قابوس للرئيس عباس. قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن السلطة الفلسطينية أصبحت عرابة للتطبيع عقب زيارة بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان، وأن ذلك مرفوض وطنيا. وأضاف أبو زهري إن طلب السلطة من أطراف عربية التوسط مع الاحتلال للعودة للمفاوضات يؤكد بطلان ادعاءاتها بقطع العلاقات مع الاحتلال. أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهة متفرقة مع جنود الاحتلال في أنحاء عديدة من الضفة المحتلة، فيما اعتقل آخرون خلال عمليات الدهم التي نفذتها قوات الاحتلال في محافظة الضفة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت كلا من الخليل وبيت لحم جنوب الضفة ونابلس وجنين وطول كرم شمال الضفة، واقتحمت عددا من المنازل وعاثت فيها فسادا وخرابا. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم مدير دائرة الإعلام في الهيئة الصحفية ثائر شريتح ووالده وشقيقه من منزلهم بقرية المزرعة الغربية في رام الله، ولفتت الهيئة أن اعتقال عائلة الشريط حجاء ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم في قرية المزرعة الغربية، والتي تخللها إطلاق الرصاص على عدة أشخاص خلال المواجهات التي اندلعت في القرية. قال مركز القدس للدراسات أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 34 فلسطينيا خلال شهر تشرين الأول الماضي، وبين المركز أن 21 شهيدا ارتقوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة، من بينهم 8 أطفال. التفاصيل وهذا التقرير.
أكثر من 316 شهيدا ارتقوا منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، هذا ما أوضحه التقرير الإحصائي الذي أعده مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، مبينا أن شهداء مسيرات العودة على حدود غزة ارتفع عددهم حتى نهاية شهر سبتمبر إلى 204 شهداء، بينهم صحفيين وثلاثة من عناصر الطواقم الطبية. وخلال الشهر الماضي استشهد 34 فلسطينيا، بينهم 21 ارتقوا خلال مشاركاتهم في مسيرات العودة على حدود غزة، منهم 8 أطفال واثنين من رجال المقاومة خلال عمليات الإعداد والتجهيز، وشهيد خلال قصف للاحتلال على القطاع، وأسير وسيدة خلال اعتداء المستوطنين عليها في سلفيت. وفقا للفئة العمرية، فقد استشهد خلال المواجهات مع الاحتلال في الفترة التي تلت إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال 68 طفلا أعمارهم لا تتجاوز 18، بينهم 48 طفلا ارتقوا خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى المستمرة على حدود غزة، أحدهم أصم وطفلة جنين في بطن أمها، وطفل شهيد خلال مسيرة إحياء ذكرى النكبة في الضفة المحتلة. وارتقت 9 سيدات خلال تلك الفترة، 3 خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة، بينهن الشهيدة الممرضة رزان النجار 21 عاما، والتي ارتقت برصاص الاحتلال خلال تأديتها واجبها الإنساني في إسعاف المصابين شرق خان يونس. وخلال شهر أكتوبر ارتقت السيدة عائشة الرابي خلال اعتداء المستوطنين على مركبة عائلتها خلال عودتهم من موسم قطف الزيتون في سلفيت، فيما ارتقى 7 أسرى بعد اعتقالهم على يد جيش الاحتلال، ما يرفع شهداء الحركة الأسيرة من عام 1967 إلى 218 شهيدا، آخرهم الشهيد وسام عبد المجيد شلالدة من مدينة الخليل، والذي استشهد في سجون الاحتلال.
على صعيد آخر، تواصل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إعاقة أعمال الترميم لحجارة ومداميك الجدار الشرقي للمسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع الوقوف في وجه المبادرات الهادفة للحفاظ على محيط المسجد الأقصى وأماكنه الأثرية. المزيد من التفاصيل هذا التقرير.
كما هو الحال منذ عشرات السنين، الاحتلال ووفق منهجية التبرؤ من جرائمه بحق القدس وما تحمله من إرث إسلامي متمثل بالأقصى، لكن وفي آخر انتهاكاته تعمل سلطات الاحتلال على تقويض صيانة وترميم حجارة ومداميك الجدار الشرقي في المسجد الأقصى، ما يدق باب الانهيار للجدار. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعاقة ترميم الجدار الشرقي بعد ظهور أضرار وتغير في ألوان الحجارة مؤخرا. دائرة الأوقاف وحسب مسؤول العلاقات العامة فيها فراس الدبس أكدت أن الاحتلال يوقف الكثير من المشاريع ويعمل على تعطيلها، مشيرة أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة وضع اليد على الأقصى.
هناك العديد من المشاريع معطلة، هناك عديد أمور من المسجد الأقصى تحتاج إلى إعادة إعمار وترميم وعمل، ولكن سلطات الاحتلال تقوم بالتدخل في جميع الأمور. هذا هو لمحاولة سلطات الاحتلال لفرض واقع وسيطرة، محاولة فرض السيطرة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ولكن نحن دارة الأوقاف من مديرها وموظفينها وبيانات التي صدرت لا شأن للاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى ولا بإعماره ولا بأي شيء.
في البيان الذي أصدرته دائرة الأوقاف أوضحت أن كوادرها على وعي تام بحالة الجدار وعلى أتم الاستعداد والجهوزية لإنجاز ذلك في القريب العاجل،
مثمنة حرص سكان المدينة المقدسة على المسجد الأقصى وعلى سلامته. المنع والملاحقة وجه عنصري آخر يمارس بالتوازي مع منع المبادرات الفردية التي تهدف للحفاظ على الأقصى. حملات اعتقال مستمرة وإبعاد عن محيط المسجد لكل من يعمل على هذه المبادرات، مثال ذلك ما يقوم به المقدسيون في تنظيف المقابر المحيطة بالمسجد. الناشط في مركز معلومات وادي حلوى خالد الزير قال إن الاحتلال لا يرغب في أي أعمال تعيق عملية تهويد المكان وجهوده الرامية لتغيير معالم المدينة المقدسة.
السلطات الاحتلال ما بدهاش أي عمل في هذه المقبرة حتى التنظيف، يعني عمالهم بيعتقلونا إذا يعني قمنا في مبادرة لتنظيف هذه المقبرة، فما بدهمش أي عمل أي نشاط في هذه المقبرة للحفاظ عليها، يعني هم بيخططوا لتهويد هذا المكان ولا مصادرة هذه التربة لصالح المشروع الاستيطاني.
خوض الاحتلال في سياساته ومساعيه في تغيير ملامح المدينة المقدسة وخاصة المسجد الأقصى فيه هو انتهاك للمواثيق الدولية وأعرافها وسط صمت دولي، ما ينذر بتفاقم وتدهور الأوضاع في المدينة المقدسة. لإذاعة الرأي غازي العلول.
على صعيد آخر، شددت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل التي يملكها، وأنه لا خيار للشعب الفلسطيني في الحرية وإعادة الحقوق إلا عبر الوحدة الوطنية المبنية على التمسك بالثوابت والالتفاف خلف خيار المقاومة أو خلف خيار مقاومة المحتل بشتى الوسائل. ودعت الوزارة وسائل الإعلام لتكثيف استحضار هذا الغبن التاريخي الذي لحق بنا كفلسطينيين وربطه بما تقدم به شعبنا من مقاومة المحتل واستحضار كل المؤامرات التي تسببت بالتغريبة الفلسطينية. في ختام هذه النشرة مستمعينا الكرام، نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد المخابرات المصرية يجتمع مع قادة الفصائل بغزة وحماس والجهاد، تدعوان لرفع العقوبات عن غزة وتؤكدان استمرار مسيرة العودة. الوزارات والمؤسسات الحكومية تختتم مناورة تدريبية ميدانية شمل القطاع، والصحة تحذر من انهيار خدماتها. الاحتلال يعيق أعمال الترميم داخل الأقصى ويقرر بناء وحدات استيطانية في الخليل. في ختام هذه النشرة تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بعز وسلام، إلى اللقاء.